السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى أن ينبذ فيه. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن نبلغه، فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى أن ينبذ فيه، يعني ما ينهى أن ينبذ فيه من الأوعية. جاء النهي عن النبيذ في الدبة والمزفت والمقير والحنتم وغير ذلك من الأواني الصلبة التي لا تدل على تغير ما فيها، بخلاف الأسقية فإنه إذا تغير ما فيها فإنها تنتفخ، أما الأوعية الصلبة لا تتأثر إذا تغير ما في جوفها، فنهي عن الانتباذ فيها. ثم بعد ذلك نسخ النهي وجاز الانتباذ في كل وعاء، وصار المرد في ذلك إلى الاشتداد إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، ولو لم يصل إلى حد الإسكار هذا يسمى نبيذ، لكنه ليس فيه الحد الذي في الخمر، ومحرم عند الجمهور لأنه يغلب على الظن أنه يسكر، لغلبة الظن أنه يسكر، ويجيز الحنفية ما لم يصل إلى حد الإسكار. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه دنوت منه ووجهت وجهي صوبه فانصرف قبل أن أبلغه، انصرف قبل أن يصل إليه، فسألت ماذا قال. يسأل ماذا قال لأنه لم يسمع، كان بعيدا عنه، فلما أقبل إليه ووصل إليه وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى من خطبته، فسألت ماذا قال. والسبب في ذلك البعد، لأنه لا يسمع ما قال، هذا أمر طبيعي أن البعيد لا يسمع الكلام، وإلا لو كان قريبا ويسمع ثم يسأل ماذا قال، هذه صفة المنافقين ماذا قال آنفا. ومن نعم الله جل وعلا أنهم لا يحفظون ما يسمعون، لأن الله طبع على قلوبهم. ولهذا بعض المغرضين وبعض من في قلوبهم مرض يقولون: كيف نفرق بين المنافق وغيره؟ كلهم هؤلاء الذين يروون الأحاديث كلهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي يدرينا أن هذا منافق وهذا غير منافق؟ لسيما في الصحابة المقلين الذين لا يعرفون في الأعراب منهم. نعم، المنافقون لا يثبت في أذهانهم شيء من ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعون ويحضرون ثم يقولون ماذا قال آنفا، لأن الله طبع على قلوبهم. وعلى هذا فلا أدنى شك، لا يوجد أدنى شك في النصوص التي تنقل لنا ممن سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه صحابي وأنه على الجادة وأنه عدل. بعض الناس مثل ما ذكرنا يقول: ما الفرق بين أن يروي هذا ويروي هذا، وفي الصحابة من يجالسهم وحضرا وسفرا ويحضر مجامعهم وهو منافق، فلماذا لا يكون بعض هذه النصوص نقلت عن طريق بعض المنافقين؟ نقول: أبدا، المنافق لا يمكن أن يستقر في قلبه شيء من الحديث أو مما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال، فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. الدباء القرح كما هو معروف، والمزفت المطلي بالزفت في بعض الألفاظ المخير، يعني المطلي بالقار. وذكرنا في البداية أنها إنما نهي عنها لأنها أوان صلبة لا يتغير وضعها إذا تغير ما في جوفها، بخلاف الأسقية من الأدم فإنها تنتفخ إذا تغير ما فيها. وذكرنا سابقا أيضا أن النهي عن الانتباذ بهذه الأوعية نسخ. نعم كيف عندك ما عندك الزفت والقار موجود، الله أعلم يمكن عندهم أو شيء من البترول يمكنه يطفح على الأرض، يمكن ما هو بعيد.
الدبة والقرع
ما في فرق، الدبة والقرع ويقال له أيضا اليقطين، إلا أنه أنواع، يعني بعضهم يطلق الدبة على القرع مثلا يسميها المصري ذاك نعم لا اليقطين هذا اللي نسميها النجد، تعرف النجد الطويل هذا، في شيء طويل وفي شيء عريض، في شيء قشره رخو وفي شيء قشره صلب، معروف أنواع.
اليقطين هو الدب اللي يكون جوه ما يبقى فيه شيء، يعني يحفظ فيه اللبن.
هذا إذا جوه صار كذا،
لكن القرع ما يجوه.
لا ممكن جوه، شو المعنى؟ لا إذا أخذ ما في جوه صار مجوه.
احنا نفرق بين الدب والقرع
على كل حال، إذا فرقته الشراح كلهم يقولون الدبة هو القرع، وقد يقال له اليقطين في بعض الأخطاء. أعرف أن القرع هذا اللي عندنا ينقسم إلى قسمين، قرع نسميه مصري وقرع نجدي. هذا المصري جوفه وشحمه أصفر، وذاك شحمه أبيض، معروف هذا فرق بينه. كله قرع، كله نسميه قرع. في أيضا قرع يأتي من الشرق، من المشرق، من فلبين ومن تلك الجهات، كله قرع، يعني فصيلة واحدة وإن اختلفت النوعيات. نعم شلون؟ ما قلنا أنها أوعية صلبة ما يدرى هل تغير اللي فيها وما تغير؟ هو القرع إذا أخذ ما في جوفه صار مثل الخشب أو أشد من أصلب من الخشب، ما يتغير اللي بوسطه ما تدري، يمكن يسكن ما تدري. لكن الوعاء من الأدم الأسقية إذا تغير في جوفه انتفخت لأنها لينة. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت على ما تقدم، والسبب في ذلك مثل ما قلنا أنها أواني صلبة لا يستدل بها على تغير ما في جوفها. نعم إلى التغير قبل الإسكار، التغير هذا يمنع عند الجمهور خلاف الحنفية، أما الإسكار فهو مجمع عليه. والسبب في النهي عن المتغير قبل مرحلة الإسكار، نعم إذا غلى وقذف بالزبد وتغير هذا شك أنه مظنة للإسكار، فالجمهور يمنعونه لأنه مظنة، وضعوا المظنة موضع المئنة كما يقول أهل العلم. نعم هذا بالنسبة للجائز، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذله، الرسول صلى الله عليه وسلم ينتبذله، فإذا كان يوم واحد ما يتغير، لكن إذا جلس يومين ثلاثة يتغير بلا شك، يعني ما غلى ولا قذف، لأن هذا يختلف باختلاف الظروف، الشتاء يختلف عن الصيف، الشمس تختلف عن الظل وهكذا. فإذا تغير هذا لا إشكال فيه أنه لا يجوز عند الجمهور خلاف الحنفية، لكن الثلاثة الأيام وما زاد على اليوم أكثر من يوم ثاني يومين أو ثلاثة لا شك أنه مظن للتغير، فالإنسان لا يجرب والله بذوقه يسكر ولا ما يسكر، ما يصلح هذا، لأنك بين أمرين، بين محرم بين محرم وبين أقل حوالها الشبهة، الشبهة القوية. نعم شيه وش السوبيا هذا على طريقة اللي يصنعونها الآن بالحوافظ وبالأواني المحكمة ولا على طريقة نعم يتغير أكثر من يوم؟ ها هذا العنب أما ما اعتصر من العنب فهذا مجمع عليه بين الحنفية وغيرهم، ويفارقون الجمهور فيما عدا العنب. وإذا كان أمره قريب أقل من يوم هذا ما يتغير إلا إذا وضع عليه مواد ثانية فتغيره، ففي الغالب ما يتغير، لذلك ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر من ذلك مظنة للتغير فيمنع لأنه مظنة للإسكار. نعم
حسن الله عليك. باب ما يكره أن ينبذ جميعا. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما يكره أن ينبذ جميعا، يعني الخليط، يعني يخلط بين مادتين تمر عنب بسر وزبيب. نعم، أو مثل ما قال التمر والزبيب والزهو والرطب جميعا، هذه يتفاعل بعضها مع بعض فيسرع إليها التغير. هذه إذا خلطت من أكثر من نوع تتفاعل بعضها مع بعض ثم بعد ذلك يسرع إليها التغير. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. البسر معروف قبل أن يصير تمرا، البسر والرطب الرطب اللين من التمر جميعا، والتمر الجاف مع الزبيب وهو العنب إذا جف. ينبذ البسر والرطب معنى أنه يخلط جميعا، فينبذان ينقعان بالماء، فلا شك أن التغير يسرع أكثر إلى النوعين منه إلى النوع الواحد، والتمر والزبيب جميعا لما يخشى من تفاعل النوعين مع بعض فيتغير ثم يسكر ولا يشعر. حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج. بعض الناس لا يهتم لهذا الأمر إما رقة في دينه أو شحا بماله. بعض الناس يتغير عنده المأكولات وقد تصل إلى حد الإسكار فيأكل منها لرقة في دينه أو شح بماله، ما يلقيها ويرميها خشية أن يضطر لشراء غيرها. ولا شك أن الدين هو رأس المال، إذا اشتبهت بشيء فارمه، لا تعرض دينك للخلل لتوفير مالك. وبعض الناس تجد عنده التمر الذي قد يصل إلى حد الإسكار، تجده منذ أيام جالس. وأحيانا بعض الناس ما يحسن صنع التمر، يعني كنز التمر يكثر عليه الماء ثم بذلك يكون لينا زائدا، ثم يعرضه لأمر يجعله يتغير بسرعة. حتى التمر الرطب إذا جاءه شيء من الماء وطال به الوقت يتغير ولا يستساغ. ما أدري كيف يستسيغون هذه الأنبذة وهذه الأشربة المتغيرة. يعني إذا تغير طعم التمر عن حد الاعتدال لا يستساغ. فكيف يعمد الإنسان إلى هذه الأشياء وينتبذها ويطيل بقاءها حتى تتغير وتزبد؟ يعني من يقدم على شرب شيء مزبد من التغير؟ والله المستعان. لكن أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة. نعم الامتباذ اليوم أو ليلة ما أشبه ذلك، وضع التمر في الماء أو الزبيب في الماء ليكون الماء حلوا، والتمر إذا كانت فيه شيء من القساوة يلين أو الزبيب أو شيء من هذا لا بأس، قد كان يصنع للنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. لكن شيء الإشكال فيما إذا تغير، أنا ما أدري كيف يستسيغ الإنسان ليأكل شيء متغير، هو فاسد في الحقيقة. إذا خرج عن حد الاعتدال فسد. يعني إذا كان هذا النوع من الناس اللحم إذا أنتن يأكل ولا ما يأكل؟ ما يأكل، فكيف يقدم على مثل هذا فيشربه ويأكله؟ مع أن اللحم إذا أنتن جاء فيه نعم كله ما لم ينتن، كله ما لم ينتن، وأضيف النبي عليه الصلاة والسلام على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة منتنة قليلا. فالمنهي عنه من المنتن الذي يضر بالصحة، وإذا كان النتن شيئا يسيرا لا يضر بالصحة فإن هذا لا يمنع منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل من الإهالة السنخة. أي الدمياطي ولا هذا له ذوق عندهم، له طعم عندهم، الناس تفاوتون. نعم وش ميزته هذا؟ التعتيق معروف من القدم. أبو نصر الفارابي جاور وطلق الدنيا وجاور في الحرم، مسجد الحرام، ويصوم الليل ويقوم النهار، يقوم الليل ويصوم النهار، ويفطر على أفئدة الحملان والخمر المعتق، صلى الله العافية، صلى الله السلامة والعافية. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج. من المراد بالثقة؟ نعم لا لا لكن متقدم عن هذا. على كل حال يختلفون فيه، لكن إذا قال عن بكير فالغالب على الظن أنه ابن لهيعة. إذا قال عن بكير فالغالب على الظن أنه ابن لهيعة. عن الثقة عنده، مالك من أهل التحري في والتشديد في نقد الرواة، فهل يكفي التوثيق مع الإبهام ولا يكفي؟ هو ما سماه، نعم ما يكفي، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيافي. تعديل على الإبهام لا يكفي، لا بد أن يذكر اسمه، لا بد أن يسميه، لأنه قد يكون عنده ثقة لكنه عند غيره ضعيف، فلا يقبل الإبهام. ولو صرح بأنه ثقة، ولو قال أن جميع أشياخي ثقات، ما يكفي، لأن قد يكون ثقات عنده وعند غيره ضعفاء. لكن من يقلد الإمام مالك في الأحكام؟ المالكية الذين يتبعون الإمام مالك ويقلدونه في الأحكام، إذا قال حدثني الثقة يقبلون هذا التوثيق ولا ما يقبلونه؟ يقبلونه، لأنهم يقلدون الإمام في الأحكام التي هي الغاية، فكيف لا يقلدونه في التوثيق؟ وأما عند غيرهم فلا، لا بد أن يسمى. وين؟ لا لا موصول، هو متصل متصل، لكن في إسناده مجهول. هذا على إذا جزمنا بذلك، لكن المسألة غلبة الظن، لأنهم يقولون إذا قال ما الثقة عن فلان، الثقة عن فلان، الثقة عن فلان، فهو فلان أو فلان أو فلان كذا، يعني يختلف عنده. هذا موجود في كتب المصطلح. لا ما تجزم، ما تجزم. عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. التمر الجاف والزبيب أيضا الجاف من العنب، والزهو الذي بان لونه من البسر، والرطب اللين منه. والحديثان الأول والثاني مخرجان في الصحيحين، يعني سواء كان ثقة أو ليس بثقة فالمعول على ما في الصحيحين. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلادنا، وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلادنا أنه يكره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يعني مجرد الخلط، يعني مجرد الخلط يكره. طيب الآن عندهم اللي يسمونها الكوكتيل، يجمعون فيه أنواع من الفواكه ويخلطونها ويشربونها، هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ لكن الفساد يسرع إليها أكثر، لو تركت تخمرت. نعم جميع، لكنه يشرب فورا. إيه لا ما يترك حتى يتخمر، لا ما يترك هذا لا بأس. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نسم.
أحسن الله إليك. باب تحريم الخمر. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتر فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيرة فقال: لا خير فيها، ونهى عنها. قال مالك رحمه الله: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيرة؟ فقال: هي الأسكركة. وحدثني عن مالك
الأسكر.
أحسن الله عليك. فقال: هي الأسكركة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
يقول رحمه الله تعالى: باب تحريم الخمر. الخمر سبق تعريفه أنه ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. البتع هو شراب العسل، شراب العسل. سئل عنه فأجاب بالقاعدة العامة التي تشمله وتشمل غيره، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. شراب كل، هذه من صيغ العموم. وشراب له مفهوم ولا مفهوم له؟ بمعنى أنه لو أسكر الطعام. نعم. الآن البتع شراب العسل، هذا السؤال. فقال: كل شراب، لأن السؤال عن شراب، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وأهل العلم يقولون أن السؤال معاد في الجواب حكما، السؤال معاد في الجواب، فكأنه سئل عن الأشربة، عن نوع من أنواع الأشربة هو البتع، فأجاب عن الأشربة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وعلى هذا لا يخرج الطعام إذا أسكر، لأن السؤال عن الشراب، فهو جواب مطابق من جهة غير مطابق من جهة. من جهة الجواب بالشراب هنا مطابقة، ومن جهة التعميم في الجواب، والسؤال خاص عن نوع من الأشربة، جاء عدم مطابقة. ومن أهل العلم يقولون: لا بد من أن يكون الجواب مطابق للسؤال، ومرادهم بذلك أن لا ينقص الجواب عن السؤال، لا أن لا يزيد عليه. وقد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة الجواب ما هو أعم وأشمل من السؤال. فكل شراب أسكر فهو حرام. وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء. سئل عن الغبيراء، الغبيراء كما قال نبيذ الذرة، نبيذ الذرة، فقال لا خير فيها ونهى عنها، لا خير فيها ونهى عنها. نبيذ الذرة ونبيذ الشعير يسمى إيش؟ يعني الاسم المتعارف عليه الآن البيرة، يسمونها بيرة نبيذ الشعير. الغبيرة نبيذ الذرة، فقال لا خير فيها ونهى عنها لأنها تتغير. وأيضا هل لها طعم ولا لا طعم لها؟ يعني إذا كان نبيذ التمر له طعم، نبيذ العنب، نبيذ الزبيب، نبيذ البسر، نبيذ الزهو، نبيذ الأنبذة من المتخذة من الأطعمة الحلوة، يعني فيها فائدة وفيها لذة. لكن الغبيرة هذه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، لا طعم لها ولا، ويسرع إليها التغير وقد تسكر وشاربها لا يشعر، ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد بن أسلم الراوي ما الغبيراء، فقال هي الإيش؟ لا الأسكركة، الأسكركة، ويقال لها السكركة، السكركة أيضا بدون همزة. قال أبو عبيد هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة يسكر، يسكر، فإذا كان يسكر فهو خمر سواء سمي بهذا الاسم أو بغيره. وجاء أن الناس في آخر الزمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، لأن يسمونها مشروبات روحية ويتداولونها في بلاد، في بعض بلاد المسلمين من غير نكير، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء التحذير والوعيد الشديد ولعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. نعم، يعني فيها طعم أقل شيء، لأن فيها لذة، أقل الأحوال أن فيها لذة، كما هي أن الخمر أيضا فيها منافع. نعم، في منافع دنيوية لكن شرها وضررها أعظم. ما معنى التوبة؟ إذا تركها نادما على ذلك، عازما على عدم العودة إليها وأخلع عن ذلك، هذه التوبة. نعم، الأطياب كل ما يسكر حكمه خمر، حكم الخمر، الذي يسكر حكمه حكم الخمر. يقول من شرب الخمر في الدنيا، نعم، لا هذه الذرة، الغبيرة الذرة، ما الشعير فهو شراب الشعير أو نبيذ الشعير يسمونه في العرف أو في استعمال الحالي البيرة. وين؟ إذا كان ما فيها أدنى نسبة من المسكر ما فيها أشكال إن شاء الله. وين؟ لا هذه اللي ما نص عليه. نعم، لا سيما وأنه عرف بالعادة المضطردة أنه لا يغير ولا يسكر ولا، ما في إشكال. يقول أن من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، الجزاء من جنس العمل، كما أن من سمع الغناء في الدنيا حرم سماع غناء الحور العين يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، فعلى الإنسان أن يتوب، من تلبس بمخالفة عليه أن يتوب. نعم، أيوه، ما هو مسلم؟ في الصحيحين، في الصحيحين، لا مالك عن نافع عن ابن عمر في الصحيحين، في الصحيحين، ما في إشكال. نعم، نعم.
سن الله عليك. باب جامع تحريم الخمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله؟ فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع تحريم الخمر. دثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب وعصير العنب إذا أسكر هو المجمع عليه، وإذا تخمر يعني النبيذ المتخذ من العنب إذا اشتد هذا مجمع عليه، إنما الذي يبيحه الحنفية ما كان من غير العنب. وينازعون في إطلاق الخمر على ما يسكر من غير العنب. نعم، يقول حرام ومسكر لكن ليس بخمر، فحقيقة الخمر ما يتخذ من عصير العنب عند الحنفية، وعند الجمهور كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان. وكما جاء في الحديث أن الخمرة حرمت وسميت خمرا وليس في المدينة العنب إنما فيها التمر. فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. الراوية هي المزادة الكبيرة، القربة الكبيرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتروى بها الماء ينقل فيها الماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. الرجل ما بلغه تحريم الخمر، ولذلك أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. وهذا لا يدري أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فالذي لا يجوز استعماله لا يجوز بيعه، الذي لا يجوز استعماله لا يجوز بيعه. فإذا عرف الصائغ أن هذا الرجل الذي يريد شراء خاتم إنما يشتريه للاستعمال، يجوز أن يبيعه ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه حرام. نعم،
كان غير مسلم.
ولو كان غير مسلم، ولو قالناها لهم في الدنيا، لأنهم مخاطبون بالفروع، يعني لكنهم يستحلونها. إذا عرف أن هذا الرجل يريد أن يشتري هذا المحرم للاستعمال لا يجوز أن يتعاون معه لحال. إذا أراد أن يستأجر المحل ليبيع فيه ويستعمل فيه ما حرم الله جل وعلا لا يجوز أن يؤجر عليه، لأن هذا هو التعاون على الإثم والعدوان. نعم، مسألة غلبة ظن، يعني إذا غلب على ظنه إنه يستعمل، وإذا سأله وقال لا يريد أن يفعل به كذا أو يلبسه نساء أو شباب لا بأس. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يستعمل لا يحتاج سؤال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل البنزادتين حتى ذهب ما فيهما، ولما حرمت المدينة كسرت الدينان وشقت الأسقية وسال الخمر في سكك المدينة. ويستدل بهذا من يقول بطهارة الخمر، طهارة الخمر، لأن إلقاء النجاسات في طرق الناس محرم، تقول ملاعن، فهذا منه. ولو كانت نجسة ما راقوها في الشوارع في سكك المدينة. استدل بهذا من يقول بطهارتها، لكن القول بالتنجيس هو قول عامة أهل العلم، حتى أنه نقل عليه الإجماع، وإن كان الدليل لا ينهض، لكن مع ذلك لا شك أن مثل هذا الإطباق والاتفاق من أهل العلم يورث عند طالب العلم وقفة ويهاب مثل هذا الكلام. أنا أقول مثل ما يقول الشوكاني رحمه الله: إن دعاوى الإجماع التي يذكرها أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. لا، على طالب العلم أن يهاب الإجماع، يعني ولو تخلف، لو خرق، لو وجد مخالف من نزر يسير، لا بد أن يهاب الإجماع. يعني على الإنسان أن يتهم نفسه، يعني فرق بين دليل وجودي ودليل عدمي. يعني طالب العلم ينبغي أن يكون مع الدليل يدور حيث ما دار، فإذا وجد الدليل يتمسك به حتى يجد ما يخالفه ويعارضه مما هو أقوى منه. لكن إذا عدم الدليل ووجد قول لأهل العلم قوي في المسألة وتواطأوا عليه، يتهم نفسه. في حال حد علمنا، لكن أين الأئمة الأربعة وأتباعهم؟ ما عندهم دليل؟ لا، الإنسان في الدليل العدمي يتهم نفسه، لكن في دليل وجودي وجدنا عند أبي حنيفة القول بكذا، وجدنا عند الثلاثة قول يخالف عند أبي حنيفة دليل، نقول بالدليل يا أخي، لأنه دليل وجودي بين أيدينا. أما الدليل العدمي لا يمنع أن نتهم أنفسنا بعدم الوقوف عليه. كيف
ترى يا شيخ الخمر في قصته؟
على كلام عيني. نعم، يعني لا يمكن تطهيره إلا بالاستحالة والتغير إذا تخلل. نعم، شو كذلك الدم أيضا نقل عليه الإجماع. مثل نعم، مش فيه، هم أقوى ما يستدلون به أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب، هذا مثل حد من حدثه دائم بيقف مثل مستحاضة يصلي على حسب حاله. قال: وحدثني عن مالك. نعم، هو ما في شك أن هذه مبادرة إلى الامتثال، لكن أيضا الامتثال لا يكون بارتكاب محظور، إلا أنه قد يغلب الإنسان ومن مبادرته وشدة امتثاله أنه يخفى عليه الأمر الآخر، لكن ينبه عليه. على كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم، من أرادها موجودة في مظانها. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح. أسقي أبا عبيدة بن الجراح يعني هل يلام من شرب قبل التحريم؟ ما يلام، ما يلام من شرب قبل التحريم، وإن كان العقل يأبى هذا، يعني كون الإنسان يخرج من ما شرفه الله به وميزه على سائر المخلوقات وهو العقل إلى ضده، لا شك أنه بالنسبة للعقل ملوم. لكن الناس يتعاطون أشياء توارثوها من غير نظر ولا روية، وقد يكون فيها شيء مما يدعو إليها من لذة وشبهها، الله أعلم. المقصود أن مثل هذا لا يلام عليه ما دام قبل التحريم. كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب خيار الأمة بعد نبيها وبعد الخلفاء، وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، بادر في الامتثال. لفرق بين امتثال وامتثال، يعني لو قالوا لو غيرهم وبين أيديهم الشراب قالوا هذا لا بد أن نتأكد، وهذا مال ونهى عن إضاعة المال ونكمل ونسأل بات إن شاء الله ما يكون، لا لا ما يمكن. الامتثال لا بد أن يؤخذ الكتاب بقوة، يؤخذ بقوة. وإبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه تله للجبين، ما فيه خيارة، والله المستعان. يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، فقم قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. المهراس هو الذي يهرس به الحب، يدق فيه الحب ويكسر وليكون جريشا ولا طحين، دقيق ولا جريش؟ جريش نعم، لأن الطحين لما يكون بالرحى والجريش يكون بالمهراس. قال وحدثني مالك عن داود بن الحسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وباء الأرض الوباء هو المرض الذي ينتشر في الجو ويتأثر به الناس، وثقلها الوباء يورث الثقل لا شك، ثقل البدن، وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا هذا العسل الذي فيه شفاء نعم للناس، اشربوا هذا العسل، فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض يعني من أهل الشام هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ الشراب المشار إليه هو الذي يأتي ذكره لا يسكر. قال نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. معلوم أن الطبيخ إذا وضع على النار نعم تبخر ماؤه ثم يغلب، تذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، يتمطط يعني تمدد، تبعه وصار متصلا من أصبعه إلى الإناء يتمطط. فقال هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، يعني الذي تطلى به الإبل من القطران إذا أصابها الجرب، هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه. قال العباد بن الصامت أحللتها والله، فما أمرهم أن يشربوه مفاده أنها حلال، ولو كانت حراما ما أمرهم أن يشربوها. فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. يعني كلام عبادة أوجد في نفس عمر رضي الله عنه توقف. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم سيما طالب العلم، إذا أفتى بشيء ثم قيل له أو أورد عليه ما يجعله يتوقف يتوقف، وأن أورد عليه ما يقتضي الرجوع يرجع. فقال عمر: كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا حلته لهم، يعني شأنكم به افعلوا به ما شئتم، اصنعوا ما كنت تصنعوا، مدام لا يسكر. لكنه لم يصرح بإباحته لهم، قال أحللتها والأقال. فأمرهم عمر أن يشربوه، مقتضى أمرهم أن يشربوه أنها حلال. فقال العباد بن الصامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا والله إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا حرمتهم. مثل ما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الثوم والبصل، فقال رجل: أحرام هي يا رسول الله؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله، لكن قد يقتضي أو لأمر من الأمور يمنع الإنسان من شرب شيء أو من أكله وإن كان حلالا في الأصل، والعكس تبعا للمصالح والمفاسد المترتبة عليه. فقد يمنع بعض الناس من شرب اللبن لأنه يضر بمعدته، موجود عند بعض الناس. بعض الناس يمنع من التمر وهو حلال، ما أحد يستطيع أن يقول التمر حرام. يمنع من الرز، يمنع من الخبز، يمنع من شيء يضره هو بعينه ويبقى هو حلال. ومثل هذا ما دام لا يسكر فالأصل أنه حلال. قال: وحدثني ها؟ إيه؟
ما رد عليهم
لأنهم جربوه وما استفادوا منه، لأن العسل فيه شفاء بلا شك، فيه شفاء، وفيه شفاء من وجع البطن على وجه الخصوص الذي ورد فيه النص. لكن هل يلزم أن يكون فيه شفاء من كل شيء؟ ما يلزم. هو الطلع لا هو الطلع، إلا هذا الشراب يعني الطلع. ألا نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. ما هو هذا الشراب الذي لا يسكر؟ بعد الطبخ. فهذا هو الذي عليه الإشارة. نعم، يعني مركز شاف ولا إيه؟ علشان من أجل أن يقل حجمه. إيه، من أجل أن يقل حجمه، يعني لو عند الاستعمال يضاف إليه أضعافه من الماء، لو أضيف في بلده بدل البرميل يصير 10 براميل. هذا كلام، المقصود أنه ليقل حجمه ولا يتأثر بنقص الماء وزيادته، وما يتأثر مثل الطلع. هذا لما ذهب ثلثاء الماء ما تأثر. لهم قالوا أنه ما يسكر شيئا لا يسكر، خبرهم خبر ثقات في عبادة بن الصامت خيار الناس، لا قبل خبرهم. إيه بس بيختبر هل هو غليظ ولا خفيف ولا شيء، ما بالاختبار. لا ثم ليقرنه بطلع الإبل. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إن نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فيه شخص كبير السن في سوق التمر أثنى على شخص ثناء زائدا في مجلس، وقال إن ذاك الشخص وهو ما عليه أثار الصلاح سمح في بيعه وشرائه، يأتي إلي ويشتري ما يتبقى عندي من التمر بما أطلبه من دراهم، ويبقى عنده التمر اللي ما عاد بزيله. لا ما هو بحشف، ليس حشف، اللي ما بقى عليه إلا ربع درجة ويصير خمرا. فقيل له: يا ابن الحلال، ذاك استعمله بخمر، ذاك كبير سن ما يدري عن شيء هذا. وبالفعل يعني لما تتبع وجد هكذا. الناس يقول يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمن النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم ملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها إني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. هل يكفي أن يقول لا أمركم؟ بل لا بد أن ينهاهم. نعم. شو؟ لابد من لا يكفي عدم الأمر. يعني هذا الأسلوب ضعيف بالنسبة لهذا المنكر. نعم. لكن قوله فإنها رجس من عمل الشيطان يبين المراد وأنها محرمة وأن بيعها وشراءها وعصرها وشربها كله محرم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.